المحبة والطاعة هما المغزى الرئيسي في سفر التثنية، وإذا كان هذا هاما في حياة الشعب القديم فكم يكون هاما بالنسبة لي ولك اليوم في عصر النعمة هذا. لقد أعطينا نورا أكثر من السالفين، وبهذا فإن مسؤوليتنا تكون أعظم. صلاتي لنفسي أن أبقى قريبا جدا من الرب، وأرجو أن تكون هذه صلاتك أيضا أخي وصديقي.
مستمعي الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. هذه صديقتكم ميسون تحييكم أجمل تحية وترحب بكم في نزهة جديدة عبر سفر التثنية، وذلك في برنامج كنوز الحكمة. سنقوم أصدقائي بقراءة بعض الرسائل التي وصلتنا منكم. لنا رجاء عندكم أصدقائي أن تبعثوا الرسائل بالبريد العادي وليس المسجل، وذلك لسهولة استلامها من البريد مع عدم ذكر اسم مقدم البرنامج. الأخت مريانا حلمي من أسيوط تكتب: تحية طيبة في اسم المسيح. الأخ سهيل موسى: كم أشكر الله جدا لأجل برنامجكم كنوز الحكمة، لأن من خلاله يتكلم الرب لي في كثير من الأحيان، فهو بمثابة صوت الرب لي على مر الأيام، فأصلي من قلبي أن يبارككم الرب وينشر كلمته في كل مكان ويجعل كلمته تفتن المسكونة. شكرا لك يا أخت مريانا، هذه صلاتنا نحن أيضا، نصلي أن يباركك الرب ويستخدمك لمجده أيضا. الأخ بشوي من المنيا: أشكركم على اهتمامكم الخاص بي، أشكركم لأجل مراسلتكم لي ولأجل كل النصائح التي ترسلونها لي، لقد تعلمت الكثير منكم وبسببكم تعمقت علاقتي مع الله. أنا أشكر الله أنه أعطاني أصدقاء مثلكم يسمعونني دون أي ضيق أو ملل. شكرا لك يا أخ بشوي على الكتابة لنا، ونحن نعلم أن الله يعمل في حياتك بعمق. يكتب الأخ عادل من قنا أيضا: وصلتني رسالتكم وبها حلقات إنجيل مرقس. أنا أشكر الرب كثيرا على وجود أصدقاء مثلكم، وكم كانت كلماتكم لي في الخطاب الذي بخط اليد معزية، لقد ارتاحت نفسي بها، ولكن كلماتك جعلتني أهدأ بل وأشكر الرب على كل شيء. شكرا يا أخ عادل على هذه الكلمات المشجعة منك. يكتب أبا نوب من المنيا: لقد فعلت ما قلتم لي، صليت ودعوت الرب أن يسيطر على حياتي ويكون مخلصا لي، وسمع الرب صلاتي فخلقني من جديد وأعطاني طبيعة جديدة، أعطاني قوة لأكره الخطية وأحب ما يحب هو، وأصبحت ابنا لله، وسيطر المسيح على حياتي بالكامل، وامتلأت فرحا لأنه غفر لي خطاياي وطهرني منها. لقد دخل المسيح قلبي وغيرني من الداخل، بعد أن كنت موضع الغضب أصبحت أتمتع بأمجاد البنوية. شكرا لك يا أخ أبنوب، نحن نتشجع لسماع هذا، وتأكد يا أخي أن الرب سيكمل عمله في حياتك. يكتب أيضا الأخ كريم من سوهاج: أشكركم لأجل مراسلتكم الرقيقة والمعزية، فقد كانت عونا لي على احتمال هذا الموقف الصعب، ألا وهو وفاة والدي ثم أمي بعد فترة وجيزة. لقد كنت في أمس الحاجة لأصدقاء معزين مثلكم، فأشكر الله الذي أوجدكم لنا. شكرا لك يا أخ كريم، وتأكد أن الرب يعزيك بالكامل.
لإسم ربي دوما أغني، وأذيع اسم من مات عني. لإسم ربي دوما أغني، وأذيع اسم من مات عني حتى أيامي.
نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى ودراسة جديدة في سفر التثنية.
بفرح شديد ألتقيكم في هذا اليوم مستمعية، لأنني أحمل إليكم رسالة الله كما هي مدونة في الكتاب المقدس، وفيها خيرنا وفيها سرورنا. فيا ليتنا نخصص الوقت التالي نقضيه في ربوع هذه الرسالة المباركة. هذه الحلقة قبل الأخيرة في سلسلة تأملاتنا في سفر التثنية، وسنبدأ بعد ذلك دراستنا في سفر يشوع، حيث نتابع مع الشعب عملية دخولهم إلى الأرض. أما ما رأيناه في الحلقة السابقة فقد كان وصف موسى لرحلة الشعب في البرية، وكيف كانت يجب أن تفتح عيونهم. فقد شاهدوا المعجزات لمدة 40 سنة، ومع ذلك فلم يؤمنوا. يا لها من صورة يقدمها الله لقلب الإنسان. بدأنا نتأمل في الفصل 30 من التثنية، حيث رأينا وعود الله العظيمة. كل هذه المواعيد عظمى وثمينة، ولكن يوجد أعظم من ذلك وأثمن. فالرب وعدهم ليس فقط أن يجمعهم ويأخذهم ويكثرهم ويعمل حسب قدرته لأجلهم، بل وعدهم أيضا بما هو أعظم، أن يعمل بنعمته فيهم، بأن يختن قلبهم. والقلب هو مركز الكيان ومصدر كل العوامل والمؤثرات التي تتكون منها الشخصية والأخلاق. تحدث موسى عن الرجوع بالقلب إلى الرب، بكل القلب وبكل النفس إلى الرب، وذلك في وقت يستحيل معه طاعة الناموس حرفيا. فالقلب قد انكسر وانسحق ورجع إلى الله، والله تعالى يتنازل برحمته وحنانه فيتلاقى مع صاحب هذا القلب المنسحق، وبعد هذا التلاقي تأتي الطاعة القلبية للرب. فالشعب موعود بأن يجمعه الرب ويأخذه ويكثره ويباركه ويختن قلبه، فيحب الرب من كل القلب ومن كل النفس، ويظهر طاعة المحبة الكاملة لجميع وصايا الرب الثمينة. لا عذر لهم أنهم لم يعرفوا وصية الله، لأنهم كانوا يعرفونها. لا يهم قط أن تكون النفس هنا أو هناك أو في أي مكان، فالكلمة قريبة منك بحيث لا يمكن أن تكون أقرب من ذلك. وأي شيء أقرب لك من فمك وقلبك، فلسنا في حاجة أن نقتحم شيئا في سبيل الوصول إليها. ولو كانت فوقنا أو ليست في مقدورنا لجاز للعقل أن يحتج أو يشكو من عدم إمكانية الوصول إليها. أما والأمر بالعكس، فلا حاجة بنا للأيادي والأقدام في هذه المسألة المهمة، فالقلب والفم فقط هما المختصان بهذا الموضوع، وعليهما أن يتحركا. هذا ما رأيناه في الأعداد من 12 إلى 14 من الفصل 30 من التثنية. ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. لاحظ أن بولس في رسالة روميا يقتبس العددين 12 و13 من أصحاح تأملنا، يقول: وأما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية، أي ليصعد المسيح من الأموات، لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. لا شيء يسمو على النعمة الفائقة التي تتلألأ في هذه الكلمات، ولا شك أن الوحي هنا يفترض أن النفس في حالة اهتمام جدي وأن القلب مشغول حقيقة بالرب. بولس لا يقول بأن موسى قال هذا، بل بالحري البر الذي بالإيمان، والإيمان المقصود هنا ليس الإيمان الإسمي أو العقلي أو الخيالي، وإنما هو الإيمان الحقيقي الإلهي العامل في القلب بالروح القدس، كما أنه يوجد اعتراف الفم بيسوع المسيح، وهذه نقطة جوهرية وهامة جدا. ربما يقول أحد: أنا أؤمن بقلبي ولكني لا أود قط أن أستعرض معتقد الإيمان، فأنا أرغب أن أحتفظ به لنفسي، وذلك لأن المسألة بيني وبين الله. ولكن حسب الآية لا بد من الاعتراف بالفم اعترافا صريحا تاما بالمسيح أمام العالم، والرب يسوع ينتظر منا هذا الاعتراف بكل شجاعة. الفقرة في التثنية تحكي عن عهد جديد مستقبلي مع الشعب العبراني. يقول إرميا النبي ما يلي: وأعطيهم قلبا ليعرفوني أني أنا الرب، فيكون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، لأنهم يرجعون إلي بكل قلبهم. والحديث هنا عن المستقبل. يتابع إرميا في نبوته ويقول: ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. أما كاتب العبرانيين فيقول: لأنه يقول لهم لائما: هو ذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. والرب يسوع المسيح هو الذي سيصنع هذا العهد الجديد المستقبلي. فعلا البر الذي بالإيمان شهد له من الناموس والأنبياء، أما في الوقت الحالي فلا حاجة للصعود أو النزول للتقابل مع المسيح، لأنه أتى ومات وقام وهو حي الآن يقبل كل من يأتي إليه بالإيمان. الناموس لم ولن يأتي بالبر، جاء المسيح وعاش بينهم ومات وقام في وسطهم، وكان البر الذي بالإيمان متوفرا لهم كما هو اليوم لنا. والناموس شهد للبر الذي بالناموس وللبر الذي بالإيمان، والوصية أو البر الذي بالناموس لم يأتي بالخلاص أبدا، بل البر الذي بالإيمان هو الذي أتى بالخلاص. ولدى الفحص الدقيق للفقرة الموجودة أمامنا في سفر التثنية نجد أن بولس لم يقتبس حرفيا، لكنه كان يجري تطبيقا عمليا على الآيات. يقول العددان 15 و16 من الفصل 30 ما يلي: انظر، قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر، بما إني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه. مكوثهم في الأرض يعتمد على طاعتهم، ولكن الله سيعيدهم ليس بسبب طاعتهم، بل لأنه لا ينكث عهده، وعندها سيطيعونه. هكذا الحال معنا، فالله يطلب منا أن نؤمن بالمسيح من أجل خلاصنا، وبعد ذلك يتحدث عن الطاعة: إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إياها. مرة أخرى أقول: المحبة والطاعة هما المغزى الرئيسي في سفر التثنية، وإذا كان هذا هاما في حياة الشعب القديم، فكم يكون هاما بالنسبة لي ولك اليوم في عصر النعمة هذا؟ لقد أعطينا نورا أكثر من السالفين، وبهذا فإن مسؤوليتنا تكون أعظم. صلاتي لنفسي أن أبقى قريبا جدا من الرب، وأرجو أن تكون هذه صلاتك أيضا أخي وصديقي. نأتي الآن إلى القسم الأخير في سفر التثنية، وهو بمثابة تأبين لموسى يمتد من الفصل 31 وحتى الأخير، أي 34. وهكذا نأتي إلى نهاية حياة موسى. حتى هذا الحد من العهد القديم كان الكاتب هو موسى، الذي كان الشخصية البارزة منذ خروج الشعب من مصر. اهتم بهم طيلة 40 سنة، وترك لنا سجل حياته لمدة 120 سنة، والآن ها هو يودعنا ويستعد للموت. نقرأ من هذا الفصل 31 الآيات 9 الأولى منه:
فذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع إسرائيل وقال لهم: أنا اليوم ابن 120 سنة، لا أستطيع الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي: لا تعبر هذا الأردن، الرب إلهك هو عابر قدامك، هو يبيد هؤلاء الأمم من قدامك فترثهم، يشوع عابر قدامك كما قال الرب، ويفعل الرب بهم كما فعل بسيحون وعوج ملكي الأموريين اللذين أهلكهما وبأرضهما، فمتى دفعهم الرب أمامكم تفعلون بهم حسب كل الوصايا التي أوصيتكم بها. تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. فدعا موسى يشوع وقال له أمام أعين جميع إسرائيل: تشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض التي أقسم الرب لأبائهم أن يعطيهم إياها، وأنت تقسمها لهم، والرب سائر أمامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل.
موسى وقد بلغت الشيخوخة منه حدها، لزال قلبه متمهلا على الجماعة وممتلئا حنانا وعطفا وعناية واهتماما، ولا يكل ولا يتعب من تقديم النصائح للشعب وإلقاء التنبيهات والإنذارات على مسامعهم. ثم يتحدث عن شخصه وتقدمه في السن، وأي شيء مؤثر نظير إشارته إلى شيخوخته وعمره وإلى قضاء الله الرهيب معه شخصيا. والغرض الظاهر والمباشر من الإشارة إلى هذين الأمرين إنما هو لكي يحث الشعب على السير في اتجاه الطاعة التامة للرب، وبكل تأكيد لا يقصد من ذلك استعراض ظروفه الخاصة أمام الشعب، إنما أراد أن يستنهض هممهم بكل الوسائل الممكنة. ومن منا لا يكبر في السن صديقي المستمع؟ قد لا نعمر حتى 120 كموسى، ولكن حالما نتجه نحو الشيخوخة فإننا لا نعود حيويين في برنامج الله كالسابق. هكذا موسى تنحى ليعطي مجالا لغيره ليقود الشعب إلى الأرض. يشوع عابر قدامك كما قال الرب. لاحظ أن موسى لم يختر يشوع، بل الله هو الذي اختاره ليخلف موسى. ولو ترك الخيار لموسى لربما اختار كالب بدلا من يشوع، لأنه من الوجهة الإنسانية لربما كان أفضل من يشوع. أو لم يكن ممكنا لموسى أيضا أن يختار أحد أبنائه ليخلفه؟ ولكن الله هو الذي يختار يشوع ليخلف موسى، وغدا موسى عنصرا غير أساسي في قيادة الشعب. هذا لا يحط من قدر عبد الرب موسى، ولكنه يعلمنا درسا لحياتنا. لا أحد فينا أساسي لتنفيذ برنامج الله، فالله يستخدم كل إنسان في وقته، ولكن عندما ينتهي عمل الإنسان هذا فإن عمل الرب لا يتوقف بل يستمر مع غيره. تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. يشجع موسى الشعب بألا يخاف من القبائل الموجودة في الأرض، لأن الله هو الذي سيقودهم إلى الأرض. تشدد وتشجع لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض التي أقسم الرب لآبائهم أن يعطيهم إياها، وأنت تقسمها لهم. عمل جميل من موسى أن يشجع يشوع على مرأى من الشعب، وهو بذلك كان يشجع الشعب أيضا، فلا نجد هنا كلمة أنين أو تذمر، ولا يوجد أقل تأثير للغيرة أو الحسد عند الإشارة إلى الشخص الذي سيحل مكانه. فكل وجهة ذاتية قد تلاشت من أمام موسى تماما، وكل غاية شخصية اندمجت وغاصت في الغرض المقدس الواحد، ألا وهو تشجيع قلوب أبناء الشعب ليسلكوا بخطوات ثابتة في سبيل الطاعة. والرب سائر أمامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. يا لها من كلمات مشجعة تنعش القلب وتنهضه فوق كل العوامل المفشلة والتأثيرات المعطلة. فالشعور المبارك بمسير الرب معنا هو السر الحقيقي للقوة، وهو الذي يشجعنا على السير إلى الأمام في كل حين. صديقي المستمع، في وعد الرب كفاية لك مهما كنت ومهما كان المجال الذي تعمل فيه والوسط الذي أنت منه، ومهما كانت الصعوبات والأخطار المحدقة بك، فهذه كلها لا تهمك ما دام إلهك يعتني بك ووعد أن لا يهملك ولا يتركك. والآن لاحظ ماذا يقول الرب لموسى. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحتي ابتداء من الآية 14 من الفصل 31 من التثنية.
وقال الرب لموسى: هو ذا أيامك قد قربت لكي تموت، أدع يشوع وقفا في خيمة الاجتماع لكي أوصيه. فانطلق موسى ويشوع ووقفا في خيمة الاجتماع، فتراءى الرب في الخيمة في عمود سحاب، ووقف عمود السحاب على باب الخيمة. وقال الرب لموسى: ها أنت ترقد مع أبائك، فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها فيما بينهم، ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه، فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم، وأتركه وأحجب وجهي عنه، فيكون مأكلة وتصيبه شرور كثيرة وشدائد، حتى يقول في ذلك اليوم: أما لأن إلهي ليس في وسطي أصابتني هذه الشرور، وأنا أحجب وجهي في ذلك اليوم لأجل جميع الشر الذي عمله، إذ التفت إلى آلهة أخرى. فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد وعلم بني إسرائيل إياه، ضعه في أفواههم لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل، لأني أدخلهم الأرض التي أقسمت لآبائهم الفائضة لبنا وعسلا، فيأكلون ويشبعون ويسمنون، ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويزدرون بي وينكثون عهدي. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد أمامه شاهدا، لأنه لا ينسى من أفواه نسله، إني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم قبل أن أدخله إلى الأرض كما أقسمت. فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم وعلم بني إسرائيل إياه. وأوصى يشوع بن نون وقال: تشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل ببني إسرائيل الأرض التي أقسمت لهم عنها، وأنا أكون معك.
هناك من يقول بأن الأمر يختلف اليوم، لن يتحول أحد عن الله. ولكن ألا تعلم يا أخي أن المسيح قال الشيء ذاته عن الكنيسة؟ في لوقا الفصل 18 نقرأ: متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ الجواب هو كلا. هناك نبوة في العهد الجديد حول ارتداد كنائس ومسيحيين، وللأسف نحن نعيش الآن في هذا الوقت. هناك العديد من المسيحيين الذين تركوا الحق وانصاعوا وراء الباطل، تخلوا عن كلمة الله وركضوا وراء الهرطقات. لهذا لا تقل يا أخي لا يمكنني أن أبتعد عن الرب، بل لتكن صلاتك: يا رب احفظني قريبا منك دوما. فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد وعلم بني إسرائيل إياه، ضعه في أفواههم لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل. الموسيقى عنصر هام في حياة الإنسان. قال أحدهم: دعني أكتب موسيقى أمة ما ولا أحتاج معها أن أكتب القوانين. كلنا نتأثر تأثيرا كبيرا من الموسيقى، ولكن أحيانا ومع الأسف يكون هذا التأثير سلبيا بل ومدمرا. يا ليت كنائسنا تلتفت إلى نوعية الموسيقى التي تدخلها. يجب أن كل موسيقى تقودنا إلى الالتصاق بالمسيح أكثر فأكثر. وسنرى في الفصل الذي يلي ترنيمة رائعة بموسيقى تحكي عن الصخر أي المسيح. لذا تواعد معي في الحلقة الأخيرة من سلسلة دراستنا في سفر التثنية، والرب يبارك حياتك.
نتمنى مستمعين الكرام أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بما شاركناه معكم من دروس وحقائق قيمة من برنامج كنوز الحكمة. ندعوكم للتواصل معنا عبر الهاتف والرسائل عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم 00962-798-19-1438. كما يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@arabicprograms.org. للاستماع إلى حلقات برنامج كنوز الحكمة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني rajaelalam.com rajaelalam.com أو من خلال البودكاست بالبحث عن كلمة كنوز الحكمة باللغة العربية. وكذلك يمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة والعديد من برامج إذاعة حول العالم عبر التطبيق TWR Arabic. ابقوا معنا دائما لنكتشف كنوز الحكمة معا. يسرنا أن نلتقي معكم في الحلقة المقبلة.